بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع هذه السلسلة وهي سلسلة فقه الأذكار. واليوم إن شاء الله أحدثكم عن ذكر جديد من أذكار السنة ومع فقهه بعون الله سبحانه وتعالى. حديثنا اليوم إن شاء الله عن ذكر دعاء الاستخارة، وهو ثابت في صحيح البخاري وفي غيره من كتب السنة، وذلك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وهنا يسمي حاجته، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هذا حديث عظيم، وهو حديث صحيح في صحيح البخاري، وكذلك في مسند الإمام أحمد وفي غيرهما من كتب السنة أو دواوين السنة. وهذا الدعاء يقال عندما يهم الإنسان بعمل أمر جائز مباح، لأن الإنسان بطبيعته لا يعلم الغيب، فلا يدري الشيء الذي فلا يدري هل الشيء الذي هو مقبل عليه هو خير له أم شر، لأن هذه أمور غيبية من علم الغيب. ومن ثم باعتبار الإنسان لا يعلم الغيب، من ثم يحتاج الإنسان أن يوفق، فتكون عنده حيرة فيفكر ما سيقدم عليه، هل هو خير له أم شر. هنا يلجأ الإنسان لله سبحانه وتعالى فيضع حاجته أمام الله سبحانه وتعالى، ويطلب من الله جل في علاه أن يختار له ما يريد وأن يوفقه لما هو مقدم عليه، لما هو مقدم عليه، فيلجأ لمثل هذا الدعاء. فالدعاء يبدأ إذا هم، قال إذا هم، إذا هم أي إذا قصد. في بادئ الأمر يقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن، شبه الاستخارة بقراءة القرآن في الصلاة، كأنه يقول أن مكانة الاستخارة في حياة المسلم لا غنى له عنها، كما أن الصلاة لا تكون دون قراءة قرآن، وهذا صحيح، لا توجد صلاة إلا وفيها قراءة قرآن. فكما أن الصلاة لابد فيها من قراءة القرآن، كذلك الحياة المسلم لابد أن تكون فيها استخارة، وأن لا يقدم على أمر إلا باستخارة لكي يوفق. وميزة الاستخارة أن إن كان ما سيقدم عليه خيرا له يسر الله له الأمر وأقدم عليه، وإن كان شرا له فإن الله سبحانه وتعالى يصرفه عنه، فإن الله سبحانه يصرفه عنه. قال إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم أي إذا قصد وعزم وأراد أن يفعل الشيء. لماذا؟ لأن الإنسان قد ترد عليه الخواطر، مجرد خاطرة تأتي على باله لكن لا يريد أن يفعل هذا الشيء. يعني مثلا ترد خاطرة على باله سيارة، يشتري سيارة، هو لم يعزم على شرائها بعد، وإنما مثلا أحب سيارة من السيارات لكن لم يعزم على الشراء بعد، أو مثلا يف باله أو في خاطرة في خاطره أن يشتري دارا في مكان ما، لكن مجرد خاطرة أو خاطرة أتى في خاطره وباله أن يسافر، لكن لم يعزم على السفر بعد ولم يقصد السفر. فمثل هذا مجرد خواطر ترد على البال ليس فيها استخارة، لكن الاستخارة فيما هم. لذلك إذا هم إذا قصد عزم أن يأتي أو أن يفعل أمرا من الأمور. قال إذا هم أحدكم بالأمر أي أراد أن يفعل شيئا، أراد أن يسافر، أراد أن يشتري بيتا، أراد أن يشتري سيارة، أراد أن يتزوج، أراد أن يدخل في صفقة تجارية، ماذا يفعل؟ قال فليركع ركعتين. المراد ليصلي، المراد هنا ليصلي. لماذا؟ لأن المراد ليس الركوع، إنما المراد الصلاة، ويراد بالركوع هنا الصلاة. ذكر شيئا أو جزءا من الصلاة وهو الركوع، ويريد الكل، من باب ذكر الجزء وإرادة الكل، وإرادة الكل. قال فليركع ركعتين أي ليصلي ركعتين من غير الفريضة، أي غير صلاة الفرض. يعني هذه سنة، أو يصلي ركعتين خاصتين للاستخارة، أو يصلي ركعتين مخصوصتين لصلاة الاستخارة. فليركع ركعتين، فليركع ركعتين أي فليصلي ركعتين من غير الفريضة، يخصص لي هذه السنة ركعتين خاصتين. ثم قال بعد ذلك فليركع ركعتين ثم ليقل، يعني يبدأ بالدعاء. ومتى يكون الدعاء؟ الدعاء يكون بعد السلام من الصلاة، بعد أن ينتهي من الركعتين يأتي بالدعاء بعد السلام. وقال بعض أهل العلم قبل السلام، بعض العلم يقول قبل السلام بعد التشهد، ولكن الله أعلم أن الأقرب أن الدعاء الاستخارة يكون بعد السلام، من الركعتين، فبعد أن ينتهي من الصلاة ويسلم يأتي بالدعاء، دعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة، فليقل أي ثم ليقل، يعني يقول هذا الدعاء. وطبعا يحافظ المسلم على ألفاظ الدعاء لكي يوافق السنة، ولأن خير الكلام ما قل ودل، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قليل في المبنى كثير في المعنى عميق في المعاني. فماذا يقول؟ يقول هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك. أستخيرك استخار استفعل يعني طلب شيء، يعني أطلب منك الخير، أو أطلب منك أن تختار لي الأصلح من أموري، أو الشيء الذي تخترته. وسيبين السبب لماذا طلب من الله أن يستخير له، أن يطلب له الشيء. وأستقدرك أي أطلب أن تقدرني، أو أن تقدرني على أصلح الأمرين. استطيع، لولا أن الله يقدره ويعينه فلن يستطيع، فلن يستطيع. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، أستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. يعني أنا الآن لما استخرتك يا رب وطلبت منك التوفيق فيما أنا مقدم عليه، أطلب منك من فضلك العظيم ومن فضل الله التوفيق. إذا وفق المسلم للشيء فهو هذا من فضل الله، لذلك الإنسان قد يخذل وقد يوفق، فالتوفيق بيد الله ومن فضل الله. قال لماذا استخار الآن؟ يبين: فإنك تقدر ولا أقدر، هذا هو السبب، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يعني لما استخرتك يا رب وطلبت منك تختار لي، وطلبت منك من فضلك توجهني وتيسر لي أمري، تصرف عني الشر، تجلب لي الخير، لأنك تقدر. أما أنا فلا أقدر كإنسان أن أدفع الشر عن نفسي، أو أجلب الخير لنفسي. فولأن أنت يا ربي تعلم الغيب، أما أنا فلا أعلم الغيب، فلذلك أطلب منك هذه الاستخارة. وللحديث بقية إن شاء الله، نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا بريم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بريم.
جزاكم الله خير على المعلومات، إن شاء الله الله يبارك فينا وفيكم. آمين. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، نعم، الحديث طبعا المعروف: أمروا أولادكم بالصلاة السبع وضربوهن عليهن لعشر. من سبع للعشر هل يتم التعليم؟ ليش الفترة طويلة هاي من سبع لعشر؟ هل ثلاث سنوات عشان الصلاة فقط، ولا في يعني في تعليم غير للصلاة؟ لأن الفترة طويلة ثلاث سنوات هاي، وضربوهن يعني ضربوهن بالضرب ولا عقاب، ولا شو معنى تضربوهن؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، حين يا شيخ أنتم عارفين حاليا المساجد في التباعد تقلل المصلين داخل، خاصة صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة تعرف الناس تصلي برا، كل واحد يدور له أقرب ظلة ويصلي، وما يكون صفوف متساوية. هل في الوقت الحالي الشمس تعرفون كيف درجة حرارة حاليا، هل يستطيع الشخص المصلي ينتظر في سيارته لما يأذن أذان الجمعة وعقب يتوكل يشوف المكان يصلي، أو لازم يطلع من سيارته ويقيس تحت الشمس تعرف إذا الشمس حارقة؟ هذا السؤالين يا أخوي.
إن شاء الله. جزاك الله خير بريم، الله يحفظك. واضح إن شاء الله، واضح السؤال، تسمع اللي جاء فضل شيخ. نعم بسلطان تفضل.
السلام عليكم مشايخنا الأكارم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسلطان.
الله يحييك ويبجيك. سؤالين لو
تكرمت. تفضل تفضل بسلطان.
السؤال الأولي، اختلفت واحد من الإخوان بخصوص وقت الأذان، بالذات يوم صلاة الفجر، يوم يقول الصلاة خير من النوم، شو اللي تردد وياه؟ والوقت الإقامة، قد قامت الصلاة، قامت الصلاة، شو الكلام اللي الواحد ممكن يقوله هنا؟ والسؤال الثاني لو سمحتوا عزكم الله، بخصوص الحمامات اللي في العمل أو في المولات، نحن في عمل مالنا مثلا ندخل حمام، فمن الباب لين ما توصل لمكان قضاء الحاجة هذا بعد باب ثاني، وفي نفس الوقت نطلع نتوضى، فمتى الواحد يستعيد من الشيطان ومتى يحمد الله أن أبعد عن الأذى؟ من أول ما تدخل ولا تدخل عزكم الله مثل ما قلت باب الحمام نفسه؟
إن شاء الله.
وجزاكم
الله جزاك الله خير أبو سلطان، تسمع الجهبل شيخ. نعم وصلنا، تواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرج راديو. فالشيخ نجيب الشيخ على الأسئلة التي ورد لنا عبر الهاتف. بريم يقول، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مروا أولادكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر، فيقول هذه الفترة طويلة بين سن السابعة والعاشرة، فيقول هل هناك يعني مراحل لتعليمهم أو كيف يكون أمرهم بالصلاة في هذه الفترة؟ وسأل أيضا الشيخ عن الضرب، واضربوهم عليها لعشر، يقول ما المقصود بالضرب في الحديث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي وصحبه واتبعوا ده وبعد. مروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مروا أبناءكم بالصلاة أو للصلاة وهم أبناء سبع، أضربوهم عليها وهم أبناء عشر. الغالب أن الطفل في السابعة يميز، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر بالصلاة في السابعة. وقال بعض أهل العلم هذا السن ليس للتحديد لكن للتقريب، يعني بمعنى أن غالبا الطفل في هذا السن يميز، فلذلك قال مروا أولادكم بالصلاة للسبع. وقيل هذا الوقت الذي يؤمر به، وهذا الصحيح لأن التقييد بالحديث أفضل. لكن لو ميز الطفل قبل، يعني عمره 6 سنين صار يميز، يؤمر بالصلاة، يدرب، يعلم. والأمر هنا ليس أمر تكليف، إنما أمر إرشاد وتوجيه، يعني يبدأ يأمر بالصلاة لكي لا تثقل عليه، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصبر، وتحتاج إلى تحمل هذه 5 صلوات في اليوم والليلة، وبعض الصلوات في أوقات حساسة مثل صلاة الفجر تحتاج إلى ترك النوم، تحتاج إلى الاستيقاظ، تحتاج إلى هجر ملذات النوم. كذلك صلاة العشاء يكون الإنسان مرهقا من عمل اليوم، فهذه المدة للتدريب بحيث يتدرب في هذه 3 سنين ويتعود على الصلاة، حتى إذا وصل العشر وبلغ، غالبا يعني الطفل ممكن يبلغ في العاشرة أو في التاسعة، إذا بلغ حينئذ يؤمر بالصلاة، حينئذ يؤمر أمر وجوب، فإذا لم يستجب يضرب عليها. طبعا هنا ننبه إلى أمرين. الأمر الأول مثل ما ذكرت، وهو الأمر بالصلاة من هذه السن ثم ترك الشرع مسافة إلى العشر لكي لا تثقل الصلاة على الطفل وعلى الأولاد، ولكي لا يفاجئوا بالصلاة فجأة إذا بلغوا فتكون ثقيلة عليهم، لكن لو تدربوا من السن السابعة أو السادسة لما يأتي وقت العاشرة ووقت البلوغ الواحد منهم يجد نفسه قد تدرب على الصلاة وليس ثقيلة عليه، لأن الآن اختلف الوضع. يوم كان ابن سبع يؤمر ولا يجبر بقوة ويوجه، ثم أيضا قد يترك فرض يصلي فرض، الوالد قد يعني يتجاوز، ولكن لما يوصل البلوغ هنا خلاص انتهى زمن يعني ترك الصلاة، لأنه وجبت عليه وصارت فرض عين عليه لأنه بلغ، فحينئذ اختلف الوضع. هذا أمر. الأمر الثاني، الضرب المراد به الضرب غير المبرح، الضرب اللي هو في تخويف، ولكن في الغالب إن شاء الله ما يحتاج ضرب بإذن الله. لماذا؟ لأنه ألف الصلاة واعتادها، فلما كان هو ابن سبع سنين الوالدة يأمره ويأخذ معه إلى المسجد ويوقظه من النوم ليصلي، 3 سنين فترة كافية أن يتدرب على الصلاة وأيضا يذوق لذة الصلاة وطعم الصلاة وحلاوتها، ويكون الإيمان إن شاء الله دخل في قلبه، فصارت الصلاة ليست شاقة عليه بل سهلة إن شاء الله. لماذا؟ لأنه الآن تعتادها وذاق حلاوتها فما يستطيع يتركها، خلاص تصبح الصلاة جزء من حياته فيتعود عليها. والضرب هنا وإن كان الأب أحيانا لن يضرب الضرب القوي المبرح بل الضرب اللي فيه تخويف أو قليل إيلام، هذا لابد منه. ليش؟ لأنه هذا أسهل من دخول النار، أسهل من دخول النار، النار لا تطاق. أما ضرب الدنيا ينسى، ضرب الدنيا ينسى، ويكون الضرب أحيانا وسيلة للتأديب مثل الجلد، كما جاء في جلد الزاني والزانية، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن هذا ضرب لكنه 100 جلدة، لكن في مصلحة، مصلحة لهم للتوبة، ومصلحة للمجتمع لترك الفاحشة، ومصلحة للأنساب تحفظ ولا تختلط، ومصلحة لحفظ الأعراض، مصلحة لحفظ الأعراض، فيكون في مصلحة أحيانا فيه فائدة. فالأب اليوم لو أمر ولده بالصلاة وفي العاشرة بدأ يتهاون اضطر شوية يخوفه بضرب خفيف غير مبرح ولا يسبب لعاهة أو يسبب لإعاقة، لا، فضرب مما يخيفه بحيث يصلي، هذا لا شيء فيما لو لم يصلي وترك الصلاة والأب لم يضربه وكبر وهو تارك للصلاة ثم مات ودخل النار، فإن ثانية واحدة في النار لا تطاق ولحظة واحدة لا تطاق، فإيش يأتي هذا أمام الضرب؟ لكن لو الأب اضطر يمد يده شوي يضرب ولدي أدبه، والولد حافظ على الصلاة وخاف ثم مات الولد دش الجنة ورأى النعيم والراحة ورضا الله، فحينئذ ينسى ذاك الضرب بكل سهولة ولا كأنه كان، بل يقول جزا الله خيرا والدي أو والدي يوم أن ضربني ليدخل الجنة، ليدخل الجنة. هذا التفصيل في هذا السؤال، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير فصيخ. أيضا يقول الآن المساجد بسبب التباعد المصلين فيها يعني تستوعب المساجد عدد قليل من المصلين، خاصة يقول في صلاة الجمعة الصفوف يعني تكون إلى خارج المسجد، ويقول فصيخ في بعض الأحيان قد يكون هناك حر في هذا الوقت، فلو يقول انتظرنا مثلا في السيارة حتى ينتهي الخطيب من الخطبة، ثم يؤذن المؤذن، ننزل من السيارة ونصلي مع الإمام في صلاة الجمعة.
هذا العمل لا يجوز، يجب النزول والتقدم في الصفوف، وينبغي ترك هذه العادة لسببين. السبب الأول أن المسجد إذا وصل المسلم لابد ينزل من على سيارته أو دابته ليجلس ويسمع الخطبة ويتقدم الصفوف الأول فالأول، ولا يترك أمامه فروجات ليأتي من بعد يتخطاها لتتم الصفوف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتصفية الصفوف الأول فالأول. هذا أولا. ثانيا، ترك السيارة تعمل فيه أذية للناس، وهذا مع الأسف اشتكى لي أكثر من شخص في صلاة الجمعة، يأتي يترك السيارة شغالة، يعني هدر للمال وهدر للوقود، ويبعث حرارة على المصلين في الخارج وانبعاثات أيضا كربونية يلوث لهم الجو، فيؤذي المصلين، لأن صلاة الجمعة الناس الآن لازم تصلي برا. فلا بد يا أخوان نراعي، بعض الناس جالس في سيارته وبعضهم ينزل من السيارة ويتركها تعمل ويروح يدخل المسجد أو يجلس لكي عندما يعود من الصلاة يجد السيارة باردة. يعني هي خطبة ما تتجاوز 10 دقائق، فأيش من وقت هذا الذي تتعب فيه؟ ثانيا، لنتعب قليلا، لنعرق قليلا، ما المشكلة؟ تذهب للبيت إن شاء الله تغتسل وتبدل ملابسك، يعني لا نريد مثل هذا الترف، أو نقول عبارتنا العبارات الحديث الدلع الزائد، تجلدوا قليلا ونصبر في سبيل الله ونتحمل. يعني لو كان طابور لتوزيع شيء سنقف ونتحمل، ولو كان في مكان جلوس على البحر نجلس، أو في مقهى نجلس، لكن للصلاة لا نستطيع. ولا بد المسلم يكون جلدا صبورا، فتصبر شوي، يعني ماذا لو عرقت شوي أو حسيت بالحر؟ ما المشكلة؟ يعني لا مشكلة، تذهب إلى البيت إن شاء الله وتغتسل وتبدل ملابسك. وأصلا يعني ما يدرك الوقت للحر الكثير، لا يزال الجو يعني طيب. ثم لا، الصلاة والخطبة ليست بطويلة، قد راعوا الجهات جزاهم الله خير هذا الجانب، فهناك توصية بقصر الخطبة والصلاة لهذا الظرف الطارئ. فلنتحمل قليلا إخوان، الأجر على قدر المشقة. وقد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة غزوا في سبيل الله في الحر، هم صيام، حتى الواحد منهم كان يغمى عليه من شدة الجوع والعطش، وغزوات في رمضان يقاتلون، فما بالنا اليوم وصلنا لهذه المرحلة من يعني عدم التحمل والترف، ولا نستطيع ولا نريد أن نتحمل في سبيل الله قليلا. كل الموضوع 10 دقائق، ربع ساعة، فليتحمل الإنسان، انزل واجلس واسمع الخطبة. إن كان إنسان مريض معذور يجلس في السيارة قريب، لما يشعر بقرب الخطبة يأتي قبل أن يصعد الخطيب على المنبر، لأن إذا صعد الخطيب على المنبر طوت الملائكة الصحف، خلاص تتوي الصحف الحضور. فيا الرجاء من الأخوة مراعاة هذا، عدم ترك سياراتهم تعمل تلوث جو المصلين وتبعث عليهم الحرارة وتؤذيهم. نعم،
جزاك الله خير. فالشيخ سلطان يسأل يقول في أذان الفجر عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، يقول في هذه الحالة يقول ماذا أردد أو ماذا أقول خلف المؤذن، ويقول إذا قال أيضا المؤذن في الإقامة قد قامت الصلاة أيضا يقول ماذا نقول.
أما في الأذان فيقول مثله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إلا إذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي الحيعلتين هو يحوقل. فعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يشمل إن شاء الله الصلاة خير من النوم، فيقول المؤذن الصلاة خير، أي المستمع عفوا يقول الصلاة خير من النوم مثل ما يقول. أما في الإقامة فهل يقول يردد؟ على قول من يقول أن الإقامة أذان فيردد، ولكن الصحيح والله أعلم لا يردد خلف الإقامة، إنما يقوم ويستعد للصلاة ويقف في الصف لعدم ورود الدليل الصريح الواضح في أن المصلي داخل المسجد يردد وراء المؤذن وهو يقيم. الله تعالى أعلم.
ذاك الأخير فالشيخ أيضا يقول في العمل ودورات يقول المياه لها باب، ثم يقول بعد ذلك ندخل فيأتي باب الحمام، فمتى نقول دعاء دخول الخلاء والخروج منه؟
صحيح والله أعلم، هي تحتاج تفصيل، الوقت ضيق الآن، لكن على عجالة، أنه الحمام أجلكم الله إذا كان مخصصا لقضاء الحاجة وفيه كذلك مغسلة مكان غسل كما حمامات البيوت، فهذا إذا جاء يريد يقضي حاجته أو يريد يغتسل قبل أن يكشف عن عورته وجسده يقول بسم الله، وإذا أراد أن يقضي حاجته يقول بسم الله، يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وهو داخل الحمام، ثم يكشف عن عورته ويجلس، وإذا انتهى وتغتسل وتنظف غطى عورته فقال بعد ذلك غفرانك. هذا إذا كانت الحمامات معدة للوضوء وللغسل ولقضاء الحاجة. أما إذا كان المكان فقط لقضاء الحاجة فقط فحينئذ والله أعلم قبل أن يدخل أو حتى إذا دخل قبل أن يكشف عن عورته يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا انتهى واغتسل أو تنظف وغطى عورته وخرج قال غفرانك. ولو كان في ملحق صغير داخل لغسل اليد استطيع أن يقول غفرانك وهو هناك، لأن هذا مكان انعزل أو ليس هو مكان الذي يجلس فيه لقضاء الحاجة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.